بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تقسيم وجه الشبه إلى ثلاثة أقسام، بالانقسام الأول إلى وجه الشبه الذي يكون واحدا والذي يكون منزلا منزلة الواحد، وقد عبرنا عنه بوجه الشبه المركب، وهو الذي يكون هيئة منتزعة من أمور متعددة. والقسم الثالث هو وجه الشبه الذي يكون متعددا، أو فقل هو وجه الشبه الذي ينحل إلى تشبيهات متعددة فأوجه شبه متعددة كذلك. ثم كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قسمين بدوره، إلى ما يكون حسيا أي تدرك أفراده ومصادقه بالحس، وإلى ما يكون عقليا وهو الذي لا يدرك لا هو ولا أفراده وجزئياته بالحس، إلا الثالث أي وجه الشبه المركب، فإنه يزيد على هذين القسمين قسما ثالثا، وهو ما يكون وجه الشبه فيه مختلفا، أي ما يكون بعضه حسيا وبعضه الآخر عقليا. فصارت الأقسام سبعة، وقد عرفنا أن وجه الشبه الذي يكون حسيا فطرفاه حسيان ليس غير، وأما وجه الشبه العقلي فيمكن أن يكون طرفاه حسيين لإمكان انتزاع العقلي من المحسوس، ويمكن أن يكونا عقليين ويمكن أن يكونا مختلفين، وهذا بنفسه ينقسم إلى قسمين، إلى ما يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، وإلى عكسه. وقد مثلنا واستعرضنا أمثلة لوجه الشبه الواحد الحسي، وقد ذكر ماتن خمسة أمثلة لهذا القسم نظرا إلى تعدد الحواس الظاهرة. وكذا مثلنا لوجه الشبه الواحد الذي يكون عقليا. وصلت نوبة الكلام إلى وجه الشبه المركب، أي وجه الشبه الذي هو هيئة منتزعة من أمور متعددة. ولذلك فلا معنى لأن نقول إن وجه الشبه قد نزل منزلة الواحد، بل وجه الشبه في الحقيقة واحد، هي تلك الهيئة الواحد، غاية الأمر أنها قد انتزعت من أمور متعددة. ثم وجه الشبه المركب أي الهيئة المنزلة منزلة الواحد يمكن أن نقسمها أيضا إلى أقسام، وذلك لأن هذه الهيئة المنتزعة من الأمور المتعددة تارة يكون طرفاها مفردين، وتارة يكون طرفاها مركبين، وتارة ثالثة يكون طرفاها مختلفين، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين. والحاصل أن الهيئة التي تنتزع من أمور متعددة، فإن هذه الأمور المتعددة التي تنتزع منها الهيئة الواحدة تارة تكون أمورا موجودة ومنتزعة من شيء واحد مفرد، كما إذا نظرنا إلى جسم واحد فبلحاظ الكيف انتزعنا مفهوما، ثم بلحاظ كمه انتزعنا مفهوما آخر، كما إذا لاحظنا عنقودا من العنب فهو بلحاظ كمه وعدد أفراد حباته ننتزع له وصفا، ثم ننتزع عنه من جهة الكيف وصفا وهو اللون، ثم ننتزع من جهة الشكل ومن جهة المقادير أوصافا أخرى. فالأوصاف المتكثرة التي تنتزع عنها الهيئة إن كانت أوصافاً في موجود واحد ولكن مع اختلاف في الحيثيات، فيقال إن هذه الهيئة المنتزعة قد انتزعت عن الواحد بما له من أوصاف متكثرة بتكثر اللحاظ والحيثيات. وتارة ثانية تكون هذه الهيئة المنتزعة من الأمور المتعددة قد انتزعت من أمور متعددة، كل واحد من هذه الأمور المتعددة هو في وجود واحد. كما إذا نظرنا إلى جملة من الوجودات أو من الأمور الموجودة المتلاصقة ببعضها البعض، فانتزعنا عن كل واحد منها وصفا، ثم نظرنا إلى هذه الأوصاف المتعددة المنتزعة من أمور متعددة فأخذنا هيئة. ومن ثم يقال إن وجه الشبه الذي هو هيئة منتزعة من متعدد إما أن يكون طرفاه عبارة عن هيئة كذلك، وإما أن يكون طرفاه عبارة عن مفرد، أو يكون مختلفين. وقد ظهر من ذلك أن الهيئة المنتزعة قد تكون هيئة منتزعة من هيئة، وقد تكون هيئة منتزعة من مفرد، وذلك لما هو واضح من أن الشيء الواحد يمكن أن ينتزع منه صفات متعددة بتعدد حيثيات ذلك الشيء، كما يمكن أن ننتزع صفات متعددة من وجودات متعددة بحيث يكون هناك وصف منتزع من كل وجود من هذه الوجودات. واضح إلى الآن؟ جيد. ومن هنا فقد شرع الماتن في بيان أمثلة لهذه الأقسام الأربعة: ما يكون وجه الشبه هيئة منتزعة من مفردين، وما يكون هيئة منتزعة من مركبين، وما يكون من مركبين يعني من هيئتين، وما يكون هيئة منتزعة من مختلفين على قسمين. أما وجه الشبه المركب الذي يكون منتزعا من مفردين فقد مثل له الماتن بقول الشاعر: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية. بيان ذلك أن الشاعر أراد أن يشبه الثريا بعنقود الملاحية، والثريا اسم لجملة من النجوم المجتمعة من غير تفرق بعيد ولا تلاصق يجعلها جسما واحد. فالثريا ها هنا لما جعلت اسما لهذه النجوم المجتمعة فهي اسم مقول على مفرد، فيكون المشبه ها هنا مفردا. هذا بالنسبة إلى المشبه. وأما بالنسبة إلى المشبه به، فالمراد من العنقود ها هنا هو نوع خاص من العنب، ولذلك ولكن هذا النوع نوع خاص من العنب يسمى ذلك النوع بعنقود الملاحية. فظهر أن إضافة العنقود ها هنا إلى الملاحية هي إضافة بيانية على حد الإضافة في قولنا خاتم من حديد، وإذا كانت الإضافة بيانية فالملاحية نوع من أنواع العنقود، فليس في الإضافة ها هنا لزوم تركيب في المشبه به، فالتركيب وإن وقع لفظيا ولكن المشبه به هو ذلك النوع الخاص من العنب الذي أشير إليه بهذه الإضافة، وهو العنقود من الملاحي، لا أن العنقود ها هنا قد أضيف إلى حقيقة مغايرة بإضافة لامية حتى يكون المشبه به مركبا. ثم إن الملاحية الأكثر فيها أن تأتي خالية من التشديد فيقال ملاحية أو ملاحية، ولكنه ارتكب القليل ها هنا وهو التشديد نظرا لرعاية وزن البيت. إذا اتضح ذلك فإن الشاعر أراد أن يشبه الثريا بذلك العنقود من الملاحية، والمراد من عنقود الملاحية ذلك النوع الخاص وهو العنب الأبيض الذي في حبه طول. جيد، نحن بنقول يمكن عنب
بالزلعان
هكذا. تمام، جيد. وهذا النوع من العنب يتميز عن سائر عناقيد العنب في أن حباته لا تكون متراكمة على بعضها البعض حتى تكون كالمتصلة، بل يوجد تفرق بسيط فيما بينها على حد التفرق بين نجوم الثريا نسبة إلى سائر النجوم الأخرى. تمام، إلا أن الشاعر هنا لا يريد أن يشبه الثريا بذلك العنقود لجهة تقارن الحبات وتقارن النجوم، لم يقصد وجه الشبه، فإن مثل هذا التشبيه مما لا فائدة فيه، إذ كثير من الأمور الموجودة يوجد مثل ذلك التقارن فيما بينه. ولا يريد أيضا أن يشبه حبات العنب بتلك النجوم في الصغر، لا يقال طبعا، ولكن النجوم في غاية الكبر، لأن التشبيه إنما هو بحسب ما يرتسم في الذهن، وما يرتسم لنا في الذهن هو صغر تلك النجوم، وإن كانت في واقعها وفي نفس الأمر قد تبلغ أضعاف حجم الأرض ومساحته. جيد، وكذا لا يريد أن يشبه هذه النجوم في استدارتها، يعني في الشكل وفي الهيئة، باستدارة حبات العنب، وإنما أراد أن يشبه الثريا بحبات العنب أو بعنقود الملاحية من جهة الاشتمال على هذه الأوصاف المتعددة، أو فقل إن الهيئة المنتزعة من التقارن والاستدارة والصغر قد أريد تشبيهها بالهيئة التي يكون عليها عنقود الملاحية، فالمتكلم ليس عامدا ولا قاصدا إلى جعل تشبيهات متعددة، وإنما أراد أن ينتزع هيئة تحمل وتخبر عن تلك الأوصاف المتقارنة ببعضها البعض فيلحقها بعنقود الملاحية. هذا تمام الكلام في التمثيل أو في شرح هذا البيت. قال: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية. وهذا البيت بالإضافة إلى التشبيه الذي ذكرناه والذي هو محل الشاهد يكتنف على تشبيه آخر، وهو قوله وقد لاح في الصبح كما ترى، فإن هذه الكاف كاف التشبيه، ففي المقام تشبيهان: تشبيه لوح الثريا في الصبح بعنقود الملاحية. وعندنا تشبيه آخر وهو تشبيه نفس اللوح يعني نفس الظهور بقوله كما ترى. والحاصل أن الشاعر أراد أن يبين أن انكشاف الثريا وصلوحها لتكون علامة يستدل بها كانكشاف الرؤية لصاحبها. ونحن نعلم أن الرؤية لا تحتاج إلى أكثر من بسط جفون العين وفتحهما حتى ينتشر ذلك الضوء فتنعكس صور الأجسام في الأذهان. فلوح الثريا في الصبح أي انكشاف الثريا في الصباح للرائي هي في وضوحها كوضوح أصل الرؤية وفتح إذ يحصل تحصل الرؤية وتنعكس صور الأجسام في الأذهان بمجرد فتح العين. فقال وقد لاح في الصبح كما ترى. فظهور الثريا كنفس عملية الرؤية في غاية الوضوح أي لمن يرى. فمن يرى لا يمكن أن يرى إلا الثريا في ذلك الصبح. وهذا تشبيه مفرد بمفرد ووجه الشبه عقلي وهو الظهور جيد ولكن هذا ليس محل الشاهد وإنما محل الشاهد وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية. ولكن التفت لكن هذا البيت له تتمة والماتن الماتن صاحب التلخيص لم يذكر تتمته وإنما ذكر التتمة الشارح. التفت ما هي التتمة؟ قال كعنقود ملاحية حين نور أي كعنقود ملاحية حين أصبح ذلك العنقود منورا أي براقا وهي مرحلة متقدمة له من العمر. أو فقل حين بلغ في ذروة استوائه. ولذلك اعترض البعض على مثل هذا البيت أو على التشبيه في هذا البيت بأن فيه تهافتا وذلك لأنه إن أريد من المشبه به هو عنقود العنب قبل أن يصل إلى تلك المرحلة المتقدمة وهي مرحلة التنور والاستواء ففيه أن مثل هذا العنقود لا تكون حباته طويلة لا يكون في حبه طول وإنما تكون حباته مستديرة. ولكن هذا إن أريد من هذا العنقود المرحلة الأولى قبل أن يبلغ المرحلة المتقدمة من العمر فحينئذ لا يكون في حبه طول. وإن أريد منه شو يعني لا يكون في حبه طول؟
هذا صغير
كيف؟ نعم. فحينئذ يتم وجه الشبه لأنه يعني إذا لم يكن في حبه طول فتكون حباته مستديرة فحينئذ يصح التشبيه لأنه أراد أن يشبه الثريا بعنقود الملاحية ووجه الشبه وتلك الهيئة المنتزعة كما قيل من التقارن والاستدارة والصغر. والحاصل أنه إن أريد من عنقود الملاحية مرحلة تكونه فحينئذ يصح التشبيه ولكن لا يصح أن يقيد العنقود حينئذ بقوله حين تنور فيكون في البيت تهافت. وإن أريد من عنقود الملاحية المرحلة المتأخرة من العمر وهي مرحلة الاستواء والنضج والبريق واللمعان، أو فقل مرحلة التنور، ففيه حينئذ أنه لا يتم وجه الشبه، لأنه في مرحلة تنوره يكون في آخر عمره وفي ذروة عمره، فتكون حباته قد بلغت حد الطول، فينعدم وجه الشبه حينئذ بتلك النجوم. ليش؟ لأن تلك الهيئة المنتزعة إنما انتزعت من مجموع التقارن والاستدارة والصغر، فعند انعدام واحد من هذه الأمور سوف ينعدم الأمر الانتزاعي. جيد. ولعل الماتنة قد اختزل هذا القيد لهذه النكتة حتى يصح مثل هذا التركيب، وإن لم يصح عن قائله. جيد، تمام، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد اعترض البعض على هذا البيت لا من جهة عدم صحة التشبيه فيه، بل من جهة عدم كونه مصداقا لما جعل له شاهدا. بيان ذلك أن الماتن قد جعل هذا البيت من مصاديق وأمثلة وجه الشبه الذي يكون طرفاه مفردين، وحاصل الاعتراض أن المشبه به هاهنا بعد تقييده بالتنور لا يكون مفردا وإنما يكون مركبا، يعني مش مضروب مركبا يعني من أجزاء، مركبا يعني هيئة منتزعة، لأن المشبه به لم يعد هو عنقود العنب ذلك النوع المخصوص، بل صار عبارة عن عنقود العنب الذي أضيف إليه التنوع. ويمكن أن نجيب على هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن عنقود العنب يمكن أن نجعل له حصصا في الخارج. عنقود عنب هو في بداية تكونه، وآخر هو في نهاية ذروته، ولكنه لما لم يكن عند العرب اسم مخصوص لكل مرحلة من المراحل التي يتحرك فيها هذا الجوهر من حالة إلى حالة، فوجب من باب ضيق الخناق أن يجمع بين ألفاظ متعددة ليحدث ذلك المعنى الواحد في الذهن. فما هو مشبه به هو ذلك النوع المخصوص، بل الحصة المخصوصة من النوع المخصوص من العين. غاية الأمر أنه لا اسم مفرد، لا لفظ مفرد يعبر عن ذلك الواحد، فعبر عنه بتراكيب متعددة. فهذه الألفاظ إنما نسب بعضها إلى بعض بالنسبة الاندماجية، أي أريد دمج لفظ بلفظ آخر حتى يتوصل منه إلى معنى واحد مفرد، كما يقال جاء غلام زيد، وإن كان الجاء حقيقة عمرا، ولكن لما لم يكن عند المتكلم عهد باسم ذلك الجاء الواحد استعان على إيصال ذلك المعنى الواحد المفرد بدمج لفظ مع لفظ آخر. وهذا معنى قولهم إن النسب بين المضاف والمضاف إليه أو بين النعت والمنعوت نسبة اندماجية. جيد، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن عنقود الملاحية حتى عند إضافته إلى التنور لا يكون مركب، لأن مرادنا من المركب ليس ما كان متعددا، أو فقل نعم، لأن ليس المراد من المركب ما كان متعددا، بل المراد من المركب ما ليس هيئة منتزع. جيد، إذن نحن ماذا نريد من المتعدد؟ نريد من المتعدد ما لم يكن هيئة منتزع، بل كان عبارة عن جملة من الأمور التي يستقل بعضها عن بعض، والتنور لا استقلال له ها هنا لأنه وصف قائم بنفس عنقود الملاحي، فلا يصدق على مثل هذا التركيب وصف التعدد فيبقى مفردا. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى الطرف الثاني، لا قبل التطبيق، قبل التطبيق. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى وجه الشبه الذي يكون طرفاه مفردين، وأما وجه التشبيه الذي يكون طرفاه مركبين، ولم نقل طرفاه متعددين، جيد، بل قلنا طرفاه مركبين، بمعنى أنه قد انتزع من جملة من الأمور هيئة واحدة، ثم انتزع من جملة من أمور ثانية متعددة هيئة ثانية، ثم شبهت تلك الهيئة الحاصلة من الأمور المتعددة الأولى مع بالهيئة الحاصلة من مجموعة الطائفة الثانية من الأمور المتعددة، ووجه الشبه كان هيئة ثالثة. قال مثال ذلك قول الشاعر: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. قبل أن نبين وجه الشاهد لابد أن نقف على مفردات هذا البيت. شوف، كأن مثارا نقع فوق رؤوسنا بالجر على الإضافة، وأسيافنا بالنصب ليل تهاوى كواكب. النقع هو الغبار، وكلمة مثار بضم الميم اسم مفعول، فالمراد من المثار ها هنا هو ما أثير من النقع، والأصل كأن النقع المتصف بأنه مثار، فثم أضيفت الصفة إلى موصوفها، فالأصل كأن النقع المثار، جيد، ثم أضيفت الصفة إلى موصوفها من باب جرد قطيفة، والأصل قطيفة جرداء، ثم قيل جرد قطيفة. إذن فمثار النقع أصلها كأن النقع المثار، أي كأن النقع الذي أثير، والإثارة هي الهيجان، فيريد أن يوصل الشاعر صورة الغبار عندما يثار في الأرض فينتشر على أعضاء البدن من الرؤوس والسيوف وغير ذلك، أو يقال إن مثار النقع هنا من باب الإضافة، والإضافة حينئذ بيانية، أي كأن ذلك الشيء المثار الذي هو النقع. جميل، الآن أي الاستعمالين أولى سوف يتضح معنا من محل الشاهد. جميل، قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، شوف قال وأسيافنا، ليش؟ لأنه لا يريد أن الغبار يثار على الرأس وعلى الأسياف، وإنما يريد أن الغبار يثار على الرأس مصاحبا لإثارة السيوف على الرأس كذلك، فالشاعر لا يريد أن يبين أن الغبار ينتشر على الرأس وينتشر على السيف، لأن انتشار الغبار على السيف كناية عن صدء ذلك السيف وعدم حركته، مع أنه ناظر إلى حركة السيوف في حالة المعركة جيد، والسيوف في حالة المعركة لا بد أن تتصف بالحركة اللازمة. إذن فلا يريد الشاعر أن الغبار كما ينتشر على رؤوسنا فكذلك ينتشر على سيوفنا، فهذا خلاف المعنى ومبطل لما يريده، وإنما يريد أن الغبار ينتشر على رؤوسنا ويعلوها كما تعلو السيوف رؤوسنا، فانتشار الغبار على الرؤوس مصاحب لانتشار السيوف فوقها، يعني فوق الرؤوس، ولذلك نصبت في كلامه لأنها مفعول معه. جيد، فهي منصوبة على أنها مفعول معه. قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا الذي شوف الذي هو مصاحب لإثارة السيوف فوق رؤوسنا، قال ليل تهاوى كواكبه. قبل أن نبين وجه الشاهد لابد أيضا أن نلفت إلى مسألة، وهي أن هذا البيت قد روي بروايتين. الرواية الأولى هي ما ذكرناه، حيث جاءت كلمة الرؤوس مضافة إلى نال متكلمين، والرواية الثانية جاءت فيها الرؤوس مضافة إلى ضمير الجمع الغائب، فقيل فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. والصحيح من هاتين الروايتين هي رواية الإضافة إلى الضمير الغائب. ليش؟ وذلك لأن الشاعر إن كان يريد من هذا البيت أن يعبر عن انهزامه وقومه انهزامه وقومه في هذه المعركة، فلا بد أن يأتي بكلمة رؤوسنا، ولكنه يلزمه حينئذ أن يضيف كلمة الأسياف إلى ضمير الغائب، ولكن لا رواية في إضافة الأسياف إلى ضمير الغائب. وإن كان يريد في هذا البيت أن يبين انتصاره وقومه فيجب أن يقيد الرؤوس بضمير الغائب وتبقى الأسياف مضافة إلى ضميرنا المتكلم. بيّن ذلك أن الشاعر إذا أراد أن يبين هزيمته وقومه، فمعنى الهزيمة أن السيوف قد علت على رؤوس قومه، جيد، علت مع الغبار، فيقال كأن مثار الناقع فوق رؤوسنا، ولكن الذي يثار فوق الرؤوس فقط ليس الغبار وإنما هو السياف العدو، فكان ينبغي أن يقول فوق رؤوسنا وذلك الغبار المتصاعد فوق رؤوسنا مصاحب لأي شيء، لأسيافهم لا لأسيافنا، تمام، لأنه بحسب الفرض بحسب الاحتمال هو يريد أن يكني عن هزيمته. جيد، ومعنى الهزيمة أن سيف العدو قد علا على سيفه، ومعنى علو سيف العدو أن سيفه قد طغى على رأسه، فكان ينبغي أن يقول فوق رؤوسنا وأسيافهم، ولكن لا رواية قد أضيف فيها الأسياف لفظ الأسياف إلى ضمير الغائب، ولذلك لا يمكن أن نحتمل هذا الاحتمال. لا يبقى إلا الاحتمال الثاني، وهو أنه أراد من هذا البيت أن يكون كناية عن انتصاره، وأن سيفه كان له الكلمة العليا، كان له الكلمة، أن الكلمة العليا كانت لسيفه، فيجب أن يكون السيف قد انتشر مع الغبار وتصاعد فوق رأس الخصم، فكان ينبغي أن يقال كأن مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافنا. ليش؟ لأن الغبار تصاعد على رؤوس مصاحبا لأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فالظاهر أن رواية إضافة الرؤوس إلى ضمير الغائب هي الأوجه في المقام، وإن كان يمكن بجملة من التأويلات أن نصحح المعنى حتى على الرواية الأولى. كيف كان المشبه في هذا البيت؟ هو ليس عبارة عن النقع المثار، لأنه لم يرد أن يشبه، أو دعك من المشبه، خلينا نشوف نكمل البيت. ليل، قال ليل تهاوى كواكبه. في هذا البيت أراد الشاعر أن يشبه الهيئة الحاصلة من انتشار الغبار والسيوف فوق الرؤوس من بالهيئة الحاصلة من تهاوي الكواكب في الليل. ووجه الشبه هو تساقط أجرام منيرة، شوف هذه الهيئة، وجه الشبه هي الهيئة الحاصلة من تساقط أشياء منيرة صاخبة على أشياء مظلمة قاحلة. وذلك لأن الشاعر لا يريد أن يشبه الغبار بالليل. وجه الشبه ما هو؟ أن الليل ظلمة حالكة والغبار يمنع عن الرؤية، فهو يوجبها. فالشاعر لا يريد أن يشبه الغبار بالليل في كون كل منهما مانعا من الرؤية، ولا يريد أيضا أن يشبه الكواكب بالسيوف أو بالغبار في أنها تتصاعد من فوق إلى أسفل، وإنما أراد أن يشبه الهيئة الحاصلة من انتشار الغبار والسيوف على رؤوس القوم بالهيئة يعني قل بالصورة. يريد أن يشبه هذا المشهد، لا يريد أن يشبه شيئا بشيء، صورة حاصلة من أمور متعددة بالصورة التي تحصل في الذهن عند مشاهدة الكواكب المتنازلة والمتهاوية من السماء، يعني من الأعلى إلى الأسفل في ظلمة حالك. ووجه الشبه ما هو؟ هي نفس هذه الصورة، وهي تساقط أشياء منيرة من أعلى إلى أسفل مظلم، تمام؟ فيكون كل من المشبه والمشبه به صورة منتزعة من متعدد، ووجه الشبه بينهما هي هيئة منتزعة أيضا وموجودة في تلك في كل من المشبه والمشبه. بقي عندنا في هذا البيت مسألة، قال وأسيافنا كأن هذا النقع المثار، قال ليل تهاوى كواكبه. التفت، يعني إذا أردنا أن نعرب هذا البيت كأن مثار النقع، اسم كأن، مثار النقع ما هو؟ قال ليل. إذا أردنا أن نحمل التشبيه على أنه من تشبيه مفرد بمفرد، فيكون مراد الشاعر تشبيه الليل بالغبار لا أكثر. ومن الواضح أن الشاعر لا يريد مثل هذا المعنى، وإنما يريد للبيت أن يكون كناية عن الهزيمة أو عن الانتصار. طيب، قال وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. وقع الخلاف في أن الفعل تهاوى هل هو فعل ماض وليس في المقام حذف، أو أنه فعل مضارع الأصل فيه تتهاوى ثم حذفت التاء على حد الحذف في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح. وقد ذهب الشارح إلى أن الأنسب بمقام المبالغة أن يكون الفعل مضارعا، لأن المضارع يدل على التجدد والاستمرار، حتى كأن الكواكب تتهاوى دفعة بعد دفعة، كما تتلاطم السيوف فوق الرؤوس ضربة بعد ضربة. وهذا الوجه بهذا المقدار لا ليس أمرا يمكن قبوله، فإن الماضي أيضا يدل على التجدد والحدوث كما يدل المضارع عليه. نعم يمكن أن يقال في توجيه كونه مضارعا لا ماضيا أن المضارع فيه حكاية للحدث بصيغة جريانه في زمن الحال، ومن الواضح أن من شاهد هذه الصورة أمامه فإن التأثر والانفعال والذعر الذي سوف يحصل في النفس سوف يكون أوقع في التأثر بذلك المشهد ممن سمع بحصوله في زمن سابق. والحاصل أن حكاية الماضي بصيغة الحال قد تكون لأجل تمكين هذه الصورة في ذهن المخاطب. ولذلك نجد من أنفسنا أننا عندما نريد أن نتلو ما حصل معنا لأحد أصحابنا فإننا نبدأ بالحكاية بصيغتها الأصلية وهي صيغة الماضي، حتى إذا لمسنا تفاعلا من المخاطب حتى كأنه صار متأثرا فكأن القصة لتأثره تحصل أمامه الآن، فإننا نلتفت عن صيغة الماضي إلى صيغة الحاضر والمستقبل. ولذلك في العامية في بعض الأحيان فعلت سواد عملت جيد ومرتها كان يجي بنحكي مع بعض وبيجي صاحبك صحيح مثلا وبيجي صاحبك بيقول. إذن الالتفات من صيغة المضي إلى صيغة الحاضر إنما هي لهذه النقطة، حتى كأن الحدث لتمكنه من نفس المخاطب جيد، وعلامة تمكنه انفعال المخاطب به، فلما انفعلت نفس المخاطب بذلك الحدث حتى كأنه صار جزءا من ذلك الحدث إذ صار مشاهدا له، فيناسبه حينئذ أن يلتفت من صيغة المضي إلى صيغة الحاضر. فلعل الشاعر عدل عن صيغة المضي إلى صيغة المضارع لذلك، وهذا أنسب المقام بالأشكال، حتى كأن تهاوي السيوف فوق الرؤوس لشدة هول هذا المشهد فإن النفس تنفعل به رغم بعده، كما تنفعل الذائقة بوصف الحامض من غير أن تتذوقه جيد. فلما تمكنت النفس من مثل هذا التشبيه ومن مثل هذا المشهد ناسب ذلك أن يعدل من المشبه إلى المشبه به من صيغة المضي إلى صيغة الحاضر تمام. والتحقيق أنه لا تصل النوبة إلى مثل هذا الوجه وإلى مثل هذا التبرير لوجود وجه حاكم في المقام، وهو أن فعل تهاوى لو جيء به بصيغة المضي لم يصح التشبيه من أول الأمر. ليش؟ وذلك لأن جملة تهاوى كواكبه جملة واقعة بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، فلو كان الفعل ها هنا بصيغة المضي لكان النقع مشبها، لكان الغبار شوف المتساقط على الرؤوس السيوف المتساقطة على الرؤوس لكانت حينئذ مشبهة بليل متصف بأن كواكبه قد تهاوت. ومعنى تهاويها أن يكون الليل من دون كواكب تتهاوى عليه، فلا يستقيم تشبيه صورة حينئذ بصورة، وإنما المراد تشبيه تلك السيوف والغبار المتهاطل والنازل على الرؤوس بليل متصف بأن كواكبه تتهاوى الآن، فهو ذو كواكب تهاوى بعضها ولا زال البعض الثاني يتهاوى. ومن الواضح حينئذ أن هذا الواجه حاكم على كل ما ذكرنا فيما سبق، لأن ما ذكرنا فيما سبق يصحح الوجهين ويجعل ويعين أحدهما من باب كونه أنسب في المقام. جيد. فبالنسبة إلى ما ذكرناه من تمكن نفس المخاطب وانفعاله بالمشهد، فهذا كأن التشبيه مستقيم ونريد أن نبالغ. جيد. ولكن لا يستقيم الوجه مع تقديره ماضيا كما اتضح. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى التشبيه المركب بالمركب، ويكون وجه الشبه مركبا كذلك. القسم الثالث أن يكون وجه الشبه مركبا أي هيئة منتزعة، ولكن يكون طرفاه مختلفين بأن يكون أحد الطرفين مفردا والآخر هيئة منتزعة. وقد مثل له الماتن
كأنه محمر الشقيق إذا تصوب أو تصاب.
نعم. قد مثل له الماتن بما مر معنا فيما سبق من قول الشاعر وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. التفت، محمر الشقيق قد عرفنا فيما سبق أنه ذلك الورد المعروف الذي ينبت في الجبال والذي نسميه نحن الدحنون. جيد. وهو عبارة عن ورد له ورق أحمر في داخله نواة سوداء، غالبا ما نجد في هذه داخل هذه الوردة أنواعا كثيرة من الحشرات. ولهذا الورد التفت سواعد خضراء، والمراد من السواعد الخصة التي ينبت عليها ذلك الورد أي الغصن. جيد. هذا الشقيق أو محمر الشقيق أو شقاء أو ما يسمى بشقائق النعمان. جيد. يسمى في كلمات بشقائق النعمان. التفت، هذا القول محمر الشقيق أو الشقائق النعمان الحمر اسم لا لخصوص ذلك الورق النابت على الغصن، بل هو اسم للورد ولسواعده ولأجزائه. جيد. فهو اسم موضوع لشيء مفرد، والسواعد نسبتها إلى محمر الشقيق كنسبة يد زيد إلى زيد نفسه، وكذلك نسبة تلك الأوراق الحمر إلى محمر الشقيق إلى شقائق النعمة هي نسبة اليد إلى زيد. فهو اسم مفرد وإن كان ذا أجزاء خارجية، ولكنه يلحظ كشيء واحد. تمام. لا، وإن كان له أجزاء متكثرة في الخارج. طيب، هذا هو المشبه. فأراد التشبيه الورد أو ذلك النوع المخصوص من الورد الأحمر بما له من سواعد خضراء، يعني الغصن الذي ينبت عليه ذلك الورد، أراد تشبيهه بصورة خيالية. وقد كان هذا البيت فيما سبق مثالا لوجه الشبه الخيالي، حيث قيل إن هذه الصورة وإن لم يكن لها واقع في الخارج ولكنها ركبت في الذهن من أمور تدرك بالحواس، فلذلك عد من أوجه الشبه التخيلية أو الخيالية دون العقلية. كيف كان؟ أراد تشبيهه بصورة انتزعها الذهن من تركيب. التفت، نقول الآن أراد تشبيه ذلك الشيء الواحد المفرد بصورة، حتى نشوف هل وقعوا في اشتباه أو لا، بصورة انتزعها الذهن من تركيب جملة من الأمور التي من الأمور التي لها وجود في الخارج ولكن لا تجتمع بحسب العادة. فالمشبه مفرد شوف، والمشبه به صورة منتزعة من جملة من الأمور التي ركبها العقل تركيبا لا وجود له في الخارج، وهي أن العقل أخذ الياقوت فانتزع الذهن من الياقوت الخارجي أعلاما من الياقوت تكون في غاية الحمرة، حتى يكون تكون الحمرة فيها كالحمرة في ورد شقائق النعمان. ثم جعل تلك الأعلام المركبة أو المأخوذة من الياقوت الأحمر على سواعد وعلى رماح من زبرجد، والزبرجد عندما يكون في يعني أغلى أنواعه وأثمن أنواعه هو الذي يكون في غاية الخضرة. جيد، فها هنا صورة لا وجود لها في الخارج، وهي وجود علم من ياقوت في غاية الحمرة وقد ركب على رماح يعني على ساعد جيد هو في غاية الخضرة وهو الزبرجد. ومن الواضح أن العلم عندما يركب، أن الرمح عندما يركب عليه العمل، عندما يركب عليه العلم يجعل في رأس ذلك العلم مثل القلنصوة حتى تحفظ العلم من أن يصعد فوق الرمح فيفسد ذلك العلم. فهذه القلنصوة تشبه النواة السوداء في ورد شقائق النعمان. جيد، واضح إلى الآن؟ ولكن الماتن ذهب إلى أن المشبه هو وإن كان واحدا إلا أن المشبه به ليس شيئا واحدا وإنما هو مركب. ولعل الذي حمله على ذلك هو أن مثل ذلك العلم الياقوتي المجعول على رمح من زبرجد لما لم يكن له وجود في الخارج فلا بد أن الذهن هو الذي أخذ جملة من الجزئيات في الخارج وانتزع عنها صورة فصار يصدق على العلم الياقوتي على الرماح الزبرجدي أنه هيئة أو أنه صورة يعني هيئة منتزعة. إلا أن هذا البيان في غير محله، وذلك لأن مثل هذا العلم وإن كان صورة منتزعة من الخارج ولكن هذه الصورة بعد أن انتزعت وصار لها وجود ذهني صار للعلم مصداق وفرض ذهني هو هذا العلم الموضوع على الرماح الزبرجدي، فيكون تشبيها لمفرد بمفرد وبالجملة. فإنما أراده الشاعر حقيقة هو تشبيه شقائق النعمان وهي على سواعدها الخضر حالة التصوب والتصاعد، يعني حالة الميلان والتموج في الهواء بتلك الأعلام، حالة التصوب والتموج في الهواء. جيد، غاية الأمر أنه استعان على تقريب المشهد بجعل تلك الأعلام الحمر على زبرجد أخضر حتى تشابه السواعد السواعدة كما شابه العلم في حمرته حمرة شقائق النعمان. حقيقة لا نستطيع أن نجعل الطرف الثاني ها هنا هيئة منتزعة من المتعدد. نعم هي صورة منتزعة من جزئيات في الخارج ولكنها بعد انتزاعها وتركيب بعضها من بعض صارت مصداقا افتراضيا لكلية العلم. كيف كان؟ هذا بالنسبة إلى تشبيه مفرد بمركب، بأن يكون المشبه مفردا والمشبه به مركب. وأما تشبيه مركب بمفرد فقد مثل له الشارح ولم يمثل له الماتن. قال فقد مثل له
تشبيه نهارا مشمسا،
نعم قال كتشبيه نهارا، مش لا المركب هذا
مش بالصفر،
لا بالصفر
صفحة 297.
جيد، على كل حال هذا سوف يأتي، سوف نقسم النوبة نوبة إليه. طيب جيد إن شاء الله يأتي، نقرأ هذا المقدار وانا وصلنا في القراءة. نعم قال تشبيه المركب بالمفرد، قال كتشبيه نهار مشمس شابه زهر الربا بليل مقبل. فالشاعر من الواضح أنه لا يريد تشبيه النهار بالليل، لأن الليل يقابل النهار فلا يشابهه، وإنما أراد أن يشبه ذلك النهار المشمس أي الذي فيه شدة وضوح شابه أي خالطه زهر الربا بليل مقمر أي بليل شوف فيه شدة، إلا أن هذه الشدة ليست وصفا للوضوح وإنما فيه شدة ظلمة. جيد، قال بليل مقمر، يعني كيف أراد أن يشبه الشمس الذي شابه زهر الربا، يعني الذي خالطه زهر الربا بليل مقمر. وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه في هو سريان ذلك الضوء من القمر إلى الليل، يعني هذه المخالطة، هذه الهيئة التي تحصل من صفاء الليل لشدة ظلمته وإيغال الضوء فيه، هو كإيغال زهر الربا في ذلك النهار المشمس، لأنه لكونه مشمسا فيكون على هيئة واحدة في وضوح واحد، شيء هناك يعني كما نقول نمط واحد، جيد، ثم خالطه زهر الربا فأوغل فيه، فصرت إذا نظرت إلى ذلك النهار المشمس تسارع الذهن إلى ما أوغل فيه، كمن نظر إلى حائط أبيض عليه بضع نقاط سوداء. كذلك الليل المقمر يوغل ضوء القمر في ذلك الليل كما يوغل زهر الربا في النهار المشمس، فمن الواضح أنه لا يراد أن يشبه النهار بالليل ولا زهر الربا بالقمر، وإنما وجه الشبه هو الإيغال، إيغال القمر حتى كأن ذرات الضوء جيد تغلب على العتمة جيد فتستهلكها، كما يستهلك زهر الربا وضوح النهار. جيد، طيب التشبيه هنا المشبه هنا مركب بلا أشكال، نهار خالطه زهر الربا، جيد، ولا يمكن أن يتركب زهر الربا مع النهار فينتجان جسما ووجودا واحدا، وهذا بخلاف قوله ليل مقمر، هو يعني كليل في هذه الحالة التي يكون القمر فيها. فهو لم يشبه زهر، لم يشبه نهار الشمس الذي خالطه الربا بكل ليلة من الليالي، وإنما بنوع مخصوص من الليل، وهو ليلة نصف الشهر، أي الليلة التي يكون القمر فيها بدرا. قال: ومن بديع المركب الحسي، نقرأ هذا المقدار. قال: والمركب الحسي أي في التشبيه الذي طرفاه مفردا، كما في قوله: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين تنور. قال: بضم الميم، ضم الميم ملاحية يعني، وتشديد اللام، وإن كان الأكثر على عدم التشديد، ولكن هنا وجب التشديد، ولذلك قال بتشديد الله حتى يستقيم البيت. قال: عنب أبيض، شوف في حبه طول، هذا إذا، ليش قال في حبه طول؟ حتى يتناسب مع قوله حين تنور، ولكنه لا يناسبه بعد ذلك ما جاء من أن وجه الشبه منتزع من الاستدارة، الاستدارة تنافي الطول. طيب، قال: وتخفيف اللام أكثر حين نور، أي تفتح نوره من الهيئة بيان لما، كما في قوله. وين؟ شوف المتن ماذا قال، نقرأ المتن فقط: والمركب الحسي فيما طرفاه مفردان كما، شو ما معنى كما؟ يعني كوجه الشبه الذي في قوله. فهنا قال من الهيئة، هذه من هنا بمعنى بيانية، جاي من بيان لما، يعني للفظ ما الذي في قوله كما، جاي لما كما في قوله، يعني من الهيئة بيان لما فاصلة، جاي قال كما في قوله الحاصلة من تقارن الصور. التفت مية الآن، شوف وجه الشبه ما هو، قال الحاصلة من تقارن الصور البيض، بياض عنقود العنب مع بياض النجوم، جيد، هذه صورة قارنت الاستدارة، لأننا من بعيد نرى النجوم مستديرة، جيد، كما نرى عنقود أو حبات العنب في أن لها الاستدارة، ولكن الاستدارة لا تكون حين التنور. جيد، الصور البيض المستديرة الصغار، وحين تنور لا يناسبه. قال المقادير الصغار، المقادير في المرأة، ليش قال في المرأة؟ لأنها في نفس الأمر والواقع ليست كذلك، والتشبيه إنما هو بحسب ما يرتسم في الأذهان، لأنه الغرض هو رسم هذه الصورة في الذهن. جيد، فالنجوم وإن كانت في نفس الأمر والواقع ليس لها من هذه الأوصاف شيء، ولكنها بحسب ما تتراءى إلى أذهاننا لها تلك الصفات. قالت: وإن كانت كبارا في الواقع حال كونها، وإن كانت كبارا في الواقع، قال حال كونها على الكيفية المخصوصة، أي لا مجتمعة، إشارة إلى هذه النجوم لها الاستدارة والصور، يعني هذه الهيئة حاصلة من مجموع الاستدارة والبيض والصغر، التفت، وكونها مجتمعة اجتماعا مخصوصا، هذا وصف رابع للهيئة. جيد، ما هو هذا الوصف المخصوص؟ قال لا مجتمعة اجتماعا، شو مكتوب عنه؟
التضام.
التضام، نعم، التضام، يعني يفترض تكون التئام، والله العالم، التئام كعناقيد العنب التي هي تتراكم الحبات فيها على بعضها البعض، جيد، والتلاصق، ولا شديدة الافتراق حتى كأن كل واحد منها جسم مستقل. قال إلى المقدار المخصوص، بعد يريد أن يضيف وصفا خامسا، قال إلى المقدار المخصوص من الطول والعرض، فقد نظر إلى عدة أشياء، أو نظر الشاعر إلى عدة أشياء، وقصد إلى هيئة حاصلة منها، والطرفان مفردا عنقود العنب والثريا، لأن المشبه هو الثريا والمشبه به هو العنقود، شوف مقيدا بكونه عنقود الملاحية في حال إخراج النور، والتقييد هذا لا ينافي الوحدة. قال والتقييد لا ينافي الإفراد، سوف يأتي منه مزيد بيان حتى نقف على الضابط الحقيقية بين كون الشيء مفردا وبين كونه هيئة منتزعة. قال كما سيجيء إن شاء الله تعالى، وقد أشرنا بعض إشارة إلى ذلك. قال وفيما أيوة المركب الحسي في التشبيه الذي طرفاه مركبان كما في قول بشار، مش لم نعرفه، كأن مثار النقع من آثار الغبار. التفت، إذا قلنا من آثار الغبار فلا تكون الإضافة بيانية، هذا نسينا نبينه في الشرح. ليش؟ لأن الإضافة البيانية ما معناها؟ كأن ذلك المثار الذي هو الغبار، تمام؟ ولكنه لا يريد نفس الغبار، وإنما يريد الأثر الذي يخلفه الغبار وهو الغشاوة. جيد، حتى يستقيم التشبيه بالليل، ليل تهاوى تهاوى كواكبه. على كل حال قال كأن مثار النقع من آثار الغبار،
من آثار الغبار،
من آثار الغبار، نعم، من آثار الغبار هيجه فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، أي يتساقط بعضها إثر بعض. والأصل تتهاوى، حذفت إحدى التائين، وقد بينا في المطول ما ذكرناه من الوجه الأول، وأشرنا إلى أنه ليس في محله. طيب، قال من الهيئة الحاصلة من هوى بفتح الهاء أي سقوط. من هوى هنا مصدر، يعني من تساقط، فقال من هوى أجرام، يعني الهيئة الحاصلة من سقوط أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء، في جوانب شيء مظلم، فوجه الشبه مركب كما ترى. شوف هذا التشبيه هنا في كلامه، تشبيه واضح، فوجه الشبه مركب كما ترى، هذه الكاف للتشبيه، يعني وضوح تركب وجه الشبه وكوضوح الرؤية وسهولة حصولها. وكذا الطرفان، لأنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع، واضح أجنبي عن مقصودي، والكواكب ولم يقصد تشبيه الكواكب بالسيوف، بل عمد إلى تشبيه هيئة السيوف وقد سلت من أغمادها وهي تعلو وترسم، يعني تذهب وتجيء وتجيء وتذهب وتضطرب اضطرابا شديدا وتتحرك. شوف هول هذا المشهد، هذا الهول، هول المشهد هو الذي أراد أن يشبهه، وتتحرك بسرعة إلى جهات مختلفة وعلى أحوال تنقسم بين الإعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض مع التلاقي والتداخل، حتى يعني حتى كأنه يصطدم كوكبان قبل نزولهما إلى الأرض بسبب انحراف المسار مثلا والتصادم والتلاحق، ينزل كوكب فينزل كوكب بعده في نفس المكان وفي نفس البقعة فيزيد الحفرة سعة مثلا، والتصادم والتلاحق، وكذا في جانب المشبه به، فإن للكواكب في تهاويها تواقعا وتداخلا واستطالة لأشكالها. يريد يعني هو حقيقة وجه الشبه هول المشهد وعدم الأمان، عدم التناسق، فلا يمكن أن تتوقع نزول مكان نزول موضع نزول السيف كما لا يمكن أن نتوقع موضع نزول الكوكب وتهاويه. قال واستطالة لأشكالها، والمركب الهندهر، والمركب الحسي فيما طرفاه مختلفا أحدهما مفرد والآخر مركب كما مر في تشبيه الشقيق. قال كما مر يعني كالذي، كالذي مر في تشبيه، هو حقيقة لا يصح التشبيه هنا، يقول ما مر هنا في كلام الكاف ليست للتشبيه. قال التفت، فيما طرفاه مختلفان كالذي مر، وكان يفترض يقول ما مر، هو نفسه ومثاله، جيد، لا أن التشبيه الذي طرفاه مختلفان يشبه التشبيه الذي في هذا البيت، لا هو نفسه ومن مصادقه، فكان يفترض أن يقول ما مر، جيد، كما الآن أنصرنا يجب أن نطبق في باب التشبيه. جيد. قال كما مر، كان يفترض أن يقول ما مر، هو نفسه من أمثلتي، كما مر في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجدي، من الهيئة الحاصلة، شوف، من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس أجرام خضر، لا يريد الهيئة لأن هذه الصور ما هو سماها، التفت، لو أن الشاعر قال وين شوف مرة نفترض أن الشاعر ماذا قال؟ وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد صفائح ياقوت. نشرنا على صفائح من زبرجد مثلا، صفيحة جيد، معادنة جيد، أجسام. هنا لا يكون الذهن، يكون الذهن قد انتزع صورة لا تركب لها من الخارج. نفترض أنه لا يوجد عندنا صفيحة من الياقوت تتركب على قطعة من الزبرجد، لم نجد ذلك في الخارج، فهذه الصورة لا وجود لها في الخارج، وصور الذهن انتزعها، ولكن من انتزعه الذهن لم يدعي بعد انتزاعه أنه صار فردا من ماهية نوعية واحدة. ها؟ فلذلك يبقى التشبيه مركبا، يبقى المشبه به مركب، ولكن الشاعر في مقام انتزاعه لهذه الصورة قد نزل الياقوت منزلة مصداق من مصاديق الأعلام. وكل علم لا يكون علما ما لم ينتشر على ساعد وعلى رمح، غاية الأمر أن رمحه كان من نوع الزبرجد، ولذلك لا يصح أن نجعل المشبه به هنا صورة منتزعة، لأنه عبر بالعلم وبالرمح. اللهم على بعد بين، إلا أن يكون مراد الماتن من قوله كما هو هذا التضعيف، ولكنه في غاية البعد كما ترى. جيد، من وصلنا في القراءة؟ قال: نشرنا على رماح من زبرجد من الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس أجرام خضر مستطيلة. فالمشبه مفرد وهو الشقيق، والمشبه به مركب وليس بظاهر. قال: وهو ظاهر. وعكسه، أعرف كيف كان ظاهرا عنده، وعكسه تشبيه نهار مشمس شابه يعني خالطه زهر الربا بليل مقمر على ما سيجي. قال: ومن بديع المركب الحسي، هذا كان يفترض أن نأخذه في هذا، ولكن لم يتسع الوقت، والحمد لله رب العالمين.